بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في ثلاثة محاور: في حقيقة الوجود، وفي حقيقة العبادة، وفي عبادة أمير المؤمنين علي عليه السلام. المحور الأول: قسم الفلاسفة الوجود إلى ثلاثة أقسام: وجود نفسي، ووجود غيري، ووجود رابط. الوجود النفسي هو الوجود القائم بنفسه، مثلا وجود الجسم وجود قائم بنفسه، لا يحتاج إلى محل يطرأ عليه. بينما عندما نأتي إلى القيام والقعود والصلاة، فإن القعود صفة للجسم، والقيام صفة للجسد، الصلاة صفة للبدن. إذن القيام والقعود ليس وجوداً قائماً بنفسه كوجود الجسم، وإنما هو وجود قائم بغيره، ولذلك يعبر عنه بالوجود الغيري. وهناك وجود أضعف من هذين الوجودين، ألا وهو الوجود الرابط، مثلاً وجود الخيال. الخيال الذي يتصوره الإنسان في ذهنه نوع من الوجود، لكن هذا الوجود ليس وجوداً في نفسه، وليس وجوداً يعرض على غيره عروض الصفة على الموصوف، إنما هو صورة باهتة، إنما هو عين الفقر، عين النقص، عين الربط. الخيال مجرد انعكاس لأجسام وأشياء ترتسم في ذهن الإنسان. لأجل ذلك الخيال هو نقص، هو فقر، هو حاجة، ولذلك يسمى بالوجود الرابط. من هنا جاء السؤال: ما هي نسبة وجود الإنسان إلى وجود الله تبارك وتعالى؟ واختلف المدرستان، المدرسة الفلسفية والمدرسة العرفانية، في تحديد نسبة وجود الإنسان إلى وجود الله تبارك وتعالى. المدرسة الفلسفية قالت: كلا الوجودين هو وجود نفسي، وجود الله وجود قائم بنفسه، ولكنه وجود لا يشوبه عدم، لا يشوبه نقص، لا يشوبه حد، هو واجب الوجود من جميع الجهات. بينما وجود الإنسان وإن كان وجودا في نفسه، الإنسان وجود يتحرك على الأرض، إلا أنه وجود مشوب بالنقص، مشوب بالحد، مشوب بالإمكان الذي يحيطه من جميع الجهات. علمه ناقص، قدرته ناقصة، إرادته ناقصة، فهو وإن كان وجودا نفسيا إلا أنه وجود ناقص. المدرسة العرفانية تقول: لا، وجود الإنسان ليس بشيء،
وجود الإنسان كوجود الخيال هو عين الربط، عين النقص، عين الحاجة، ليس وجودا في نفسه، وإنما هو ذرة لونية هي عين الفقر والحاجة. الإنسان بالنسبة إلى الله هكذا، هو عين الفقر، عين الربط، عين التدلي، عين الحاجة لله تبارك وتعالى. ويستشهدون على ذلك بقوله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أنتم فقر ونقص وحاجة وتدلي وليس شيئاً آخر. لاحظوا أن وجود الإنسان وجود فيه تزاوج بين الموت والحياة، بين اللذة والألم. يقول القرآن الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى خلق الموت والحياة؟ كيف خلق الموت والموت هو عدم؟ خلق الموت والحياة يعني خلق تزاوجا بينهما، خلق تقارنا بينهما. فلا حياة إلا وفيها موت، ولا موت إلا وفيه حياة. لاحظوا الإنسان نفسه، الإنسان نفسه وهو في الحياة، في كل آن تموت منه مئات الخلايا وتحيا فيه مئات الخلايا. هو في كل لحظة بين موت وحياة. خلق الموت والحياة أي خلق تزاوجهما. لاحظوا الإنسان دائما في لذة وألم، لا يمكن أن يحصل على لذة صافية بدون ألم. الإنسان عندما يجمع الثروة يظن أنه في لذة وهو ليس كذلك. هذا الإنسان الثري المفعم بثروته يعيش ألما أعظم من ألم الفقير، يعيش ألم الخوف والقلق على زوال ثروته، على ضياعها من بين يديه، على هدر أتعابه وجهوده. في كل لذة يعيش الإنسان يعيش معها درجة من الألم. إذن الوجود الذي هو موت وحياة وهو لذة وألم ليس وجودا نفسيا، إنما هو عين الفقر، عين النقص، عين الحاجة المرتبطة بالله تبارك وتعالى. ومن أجل ذلك هذه هي حقيقة وجود الإنسان. فما الذي يتناسب مع وجود الإنسان؟ إن الذي يتناسب مع وجود الإنسان هو العبادة. العبادة هي مظهر للضعف، مظهر للنقص، مظهر للحاجة. الإنسان عندما يقوم بالعبادة فهو يظهر حجمه الواقعي، يظهر نقصه. أما الإنسان الذي يتعامى عن العبادة، يستكبر عن العبادة، يحاول أن يغطي نقصه وفقره بألوان من الزيف، بألقاب مضخمة، يحاول أن يبرز نفسه أنه شيء وهو ليس بشيء. لذلك يقول تعالى: وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ننطلق إلى المحور الثاني. الإنسان في حاجة ذاتية للعبادة، لأنه يعيش نقصا ويعيش فقرا ويعيش موتا ويعيش حاجة، لذلك يحتاج إلى تعبير ينسجم مع حجمه وشخصيته وواقعه، وذلك التعبير هو العبادة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع والخضوع يعبر عن حجمك الواقعي، عن حجم النقص والقلق والحاجة للمدد الإلهي، لأن العبادة استمطار للمدد، لأن العبادة استنطاق للعطاء، لأن العبادة رجاء، لذلك العبادة تعتمد على ركنين: الرجاء والخوف. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: لا يكون العبد مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يحذر مما يخاف ويعمل لما يرجو. ويقول القرآن الكريم: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. العبادة قائمة على جناحي الخوف والرجاء. لأجل ذلك العبادة هي فعلا مظهر الضعف الذاتي للإنسان. الإنسان في كل لحظة تمر عليه يخاف من شيء ويأمل في شيء آخر. فإذا عاش العبادة بجناحي الخوف والرجاء، عبر عن واقعه، عبر عن حجمه، عبر عن موقعه الوجودي، وهو أنه عين النقص والحاجة، عين الرجاء والخوف، عين المشاعر المتذبذبة المتأرجحة بين الرجاء وبين الخوف. عندما نريد أن نتحدث بعمق عن الرجاء وعن الخوف، الرجاء يستند إلى ركن، الخوف يستند إلى ركن. عندما نأتي إلى الرجاء، الرجاء ركنه المحبة. لا يمكن أن يحصل رجاء بدون دافع وحب وراء ذلك الرجاء. المحبة لها أنواع ولها أقسام: الحب النفعي، الحب المجرد، الحب الإلهي. الحب النفعي أن تحب إنسانا فقط لأنه يخدمك، لا لشيء آخر. يقول القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات. لماذا زين لهم حب الشهوات؟ لأن الشهوات تخدمهم، تشبع غرائزهم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. القسم الثاني من الحب، الحب المجرد. أحب الإنسان الآخر لأنه قطعة من الجمال وإن كان لا يخدمني. أحب الإنسان الآخر لأنه قطعة من الكمال والخلق العالي وإن كان لا يخدمني. أحب الإنسان الآخر لأنه مظهر للقيم الإنسانية النبيلة، هذا حب مجرد. هنا عابس ابن شبيب عندما يقول: حب الحسين أجنني. لما؟ لأن الحسين قطعة من الكمال، قطعة من الجمال والجلال الإلهيين، هذا مظهر للحب المجرد. القسم الثالث: الحب الإلهي، أن تحب الله. يقول القرآن الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمنون هم الذين يحبون الله، لا حبا نفعيا، لا حبا مجردا، بل حبا من نوع خاص نسميه بالحب الإلهي. ما هو هذا الحب الإلهي؟ الحب الإلهي أيضا على درجات. الدرجة الأولى درجة التجلي، أن يتجلى الله، أن يتجلى الله في قلبك. فلما، يقول القرآن، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. عندما يتجلى الله في قلبك تبدأ أول درجة من درجات حب الله. كيف تعرف أن الله تجلى في قلبك؟ من خلال حبك للعبادة. إذا رأيت نفسك مقبلا على النافلة، على قراءة القرآن، على استماع الدعاء، وتشعر بلذة في قراءة القرآن، وتشعر بطعم جميل في الدعاء، وتشعر بحلاوة وأنس من خلال النافلة، فقد حصلت على أول درجة من درجات حب الله، ألا وهي درجة التجلي. الإمام زين العابدين علي عليه السلام يعبر عن هذه الدرجة عندما يقول: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أحبائك حتى ذاقوا حلاوة مؤانستك. يشعرون بأن الصلاة والدعاء والنافلة أنس مع الحبيب الذي تجلى في قلوبهم وزرع النور في قلوبهم. هذه الدرجة وهي درجة التجلي هي التي يعبر عنها القرآن الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يشعر بنور وبحب في قلبه لأن الله شرح صدره للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الدرجة الثانية من حب الله تبارك وتعالى ألا وهي درجة الاستغراق في الله، أن يعظم الإنسان ويرقى الإنسان من درجة التجلي إلى درجة الاستغراق في الله تبارك وتعالى. والدرجة الثالثة وهي درجة الفناء، أن لا يرى إلا الله، ولا يسمع إلا ذكر الله، ولا يفكر إلا في الله. شغله الله في كل شيء، ملأ الله قلبه وعقله ومشاعره وأحاسيسه وسلوكه، فلا يفكر إلا في الله. هذه الدرجة من الفناء في الله هي التي يعبر عنها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله، قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. هؤلاء شغلهم ذكر الله عن كل شيء فلا يفكرون إلا في الله. من وصل إلى هذه الدرجة وهم الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وصلوا إلى أعلى درجات العبادة وهي درجة الحب الإلهي لله على نحو الفناء التام. ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا جناح الحب الرجاء، والجناح الثاني جناح الخوف. الخوف أيضا له درجات: الخوف من المقام. الإنسان يقول: أنا لا أخاف الله، الله رحيم غفور. هو يقول تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وسأكتبها للذين يتقون، إنما أخاف مقامه، كما في الآية المباركة: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خوف المقام يعني عندما يشعر الإنسان بانبساط مقام الله تبارك وتعالى، بانبساط قدرة الله على كل شيء. مقام الله هو مقام القيمومة، مقام الله هو مقام الألوهية. عندما يعلم الإنسان ويشعر بمقام القيمومة لله تبارك وتعالى يحصل له الذل، يحصل له الخضوع، يحصل له الإنابة. هذا هو الخوف من المقام. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الدرجة الثانية الخوف من الآخرة. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ما هي ذكرى الدار؟ يعني ذكرى الآخرة. ملأت قلوبهم ذكرى الآخرة. دائما يعيشون الآخرة، فهم يعيشون الخوف من المصير القادم الذي يعبر عنه القرآن الكريم: يا ليتني قدمت لحياتي ولتنظر نفس ما قدمت لغد. خوف الآخرة. الإمام زين العابدين عندما يتذكر صور الآخرة فيقول: وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. وما لي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. الخوف من الآخرة مدعاة للخشوع والخضوع والبكاء على النفس وعلى شريطها الأسود الملوث بالمعاصي والذنوب. الدرجة الثالثة من الخوف أن الإنسان عندما يخاف من نفسه ويقول: أنا على خير، لكن أخاف أن تسول لي نفسي يوما شرا أو معصية. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من عاش جناحي الخوف والرجاء عاش العبادة الحقيقية لله تبارك وتعالى. المحور الثالث: من مثل الوجود الذي هو عين الفقر والحاجة لله هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. من مثل العبادة بدرجة الفناء في الله هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. من مثل الخوف من مقام الله عز وجل هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. عندما نقرأ صفحات مشرقة من عبادة أمير المؤمنين علي عليه السلام، أمير المؤمنين كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، 8 ساعات من اليوم تشغله الصلاة وتشغله النافلة، لا يفكر إلا في ذكر الله. وكان يرغم جسده على تحمل ألم العبادة. يقول زين العابدين علي عليه السلام لولده الإمام الباقر: بني ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين. فيناوله إياها فيبكي زين العابدين وهو سيد الساجدين، ويقول: من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ عبادة لا ترقى لها عبادة. أمير المؤمنين كان يقف بين الصفوف في يوم صفين ويوم الجمل والسهام تترى على جسده، فلا يشعر بألم السهام ولا وخزها لأنه مشغول بلقاء الحبيب. الحب يعمي عن كل شيء ويشغل عن كل شيء لأنه مشغول بمناجاة محبوبه، لذلك لا يشعر بألم السهام ووخزها. وكان يقف والحرب قائمة ويصلي، فيقال: يا أبا الحسن، هذا وقت صلاة؟ قال: وعلى ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة، نحن لا نضحي بالهدف من أجل الوسيلة أبدا، نحن نؤكد أن هدفنا من قتالهم هو دعوتهم للصلاة واستشعارهم معاني الصلاة ومضامين الصلاة، إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. أمير المؤمنين علي عليه السلام كما يصفه ضرار ابن ضمرة لمعاوية ويقول: ولقد رأيته ليلة في محرابه قابضا على شيبته يتململ تململ السليم، ويقلب كفيه ويقول: إليك يا دنيا غري غيري، لقد بنتك 3 لا رجعة لي بعدها، إلي تشوفتي أم إلي تطلعتي؟ آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا ما كان يقوله أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهو يمثل قمة الخوف من مقام الله وقمة الرجاء لرحمة الله تبارك وتعالى. علي جمع في عبادته بين العطاء نحو السماء والعطاء نحو الأرض. علي في صلاته يتصدق، يجمع بين عبادتين، عبادة الصلاة وعبادة الصدقة، في آن واحد، في لحظة واحدة، حتى مجده القرآن الكريم وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علي بدأ حياته ببيت العبادة بالكعبة المشرفة، وختم حياته في محراب العبادة، سقط صريعا والصلاة بين شفتيه وهو يقول: فزت ورب الكعبة. وفي ليلة العشرين وفي يوم العشرين من شهر رمضان ما ترك الصلاة، إنما صار يصلي من جلوس لضعف بدنه وشدة آلامه وشدة جرحه، ولأنه يحب الصلاة. إلى آخر لحظات حياته كان يقول لأولاده: الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.